الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وبركاته. فصل في نوع الاختلاف تفسير المستند إلى النقل وإلى طرق الاستدلال. النوع الأول اختلاف واضح في التفسير من جهة النقل. قال رحمه الله تعالى: والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت من المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا. كانت صحيحة قطعا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق أو بالاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا. المرسل ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسقاط الصحابة. وشيء والعلماء في قبول المرسل ورده ثلاثة أقوال. القول الأول الذي عليه جمهور العلماء وجمهور المحدثين هو رد الحديث المرسل، يعني رد رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه من أقسام الضعيف. القول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما يبدو لك هنا، وهو قبوله بشرطين: الأول إذا تعددت طرقه، والثاني إذا خلت هذه الطرق عن المواطأة قصدا أو بالاتفاق بغير قصد. والقول الثالث التفصيل في المراسيل على حسب أصحابها، فمن عرف أنه لا يرسل إلا عن صحابي فحديثه المرسل مقبول، وما عدا ذلك فإنه في جملة المردود. يبقى هذه أقوال ثلاثة العلماء في الحديث المرسل، أظهرها والله أعلم الذي رجحه مشايخنا أن الحديث المرسل من أقسام الضعيف يرد، وهو قول الجمهور كما أسلفت. أما اختيار ابن تيمية رحمه الله فهو التفصيل عن ما سبق. وبعض العلماء يقبل المراسيل بعض التابعين دون بعض، سعيد بن المسيب قال أنه لا يرسل إلا عن صحابه فحديثه مقبول، والأظهر قول الجمهور، لأن لا ندري، الله أعلم، هل كانت الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم صحابي أم تابعي؟ فإذا كانت صحابي فلا شك أنه مردود، أما إذا كان تابعي فلا شك أن فإنه مقبول، أما إذا كان تابعي فلا شك أنه مردود. وأما مراسيل الصحابة فجماهير المحدثين على قبولها، وهذا هو الصحيح الذي لا مرية فيه، أن مرسل الصحابي يقبل ولا يرد أبدا. وصورة ذلك أن الصحابي لا يكون قد حضر الواقعة ويروي عن صحابي آخر، فهو لم يروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما روى بواسطة صحابي آخر. ولما كان الصحابة رضي الله عنهم كلهم ثقات وعدول، فإن مراسيل الصحابة عند جماهير العلماء مقبول، مراسيل الصحابة عند جماهير العلماء مقبول. والأقوال الثلاثة السابقة إنما هي في مراسيل التابعين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن النقل إما أن يكون صدقا مضابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا غيبة. فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات وقد علم أن المخبرين لم يتواطأ على الخلاف
وقد علم أن المخبرين لم يتواطأ على الخلاف
وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد علم أنه صحيح مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة فإنه لو كان كل منهما قد كذبها عمدا أو خطأ لم يتفق العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي فلم تجري العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرط بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله فإنه إما أن يكون وطأه عليها أو أخذه منها
فإنه إما أن يكون وطأه عليه أو أخذه منه
أو يكون الحديث صدقا وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه لكن مثل هذا لا تطبق به الألفاظ والدقائق التي تعلم بهذه الطريق بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر وأنها قبل أحد بل يعلم قطعا أن حمزة وعلي وعبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد وأن عليا قتل الوليد وأن حمزة قتل قرنه ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أو شيبة.
نعم، فمثل هذا لا يؤثر في صحة وقبول هذه الرواية. وأعنى من ذلك ما جاء في حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه عند البخاري في الصحيح في قصة قفوله عليه الصلاة والسلام من الغزوة وشرائه البعير من جبل بن عبد الله، وكان معه عليه السلام بعير هزيل يمشي ساقة خلف القوم، ومع جبل بن عبد الله بعير بكر، فاستأذنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري بعيره فأذنه واشتراه من نفسه، وتنازع الرواة واختلفوا في قيمة هذا البعير كم كان ثمنه، هل مثل هذا يؤثر في الحديث وقبوله وصحته؟ لا يؤثر، لأنه شيء ليس أساسيا في ما يتعلق من أحكام في شراء في هذه القصة، فمثل هذا لا يؤثر. أما إذا كان مخرج الحديث واحدا ولم تتعدى طرقه ولم يقع إلا مرة واحدة فحينئذ لا بد أن يكون الحكم واحدا، مثل ذلك صلاة الكسوف، فالنبي عليه السلام يصلي في حياته إلا مرة واحدة يوم أن مات ابنه إبراهيم، وفي الصحيحين أنه صلى في كل ركعة ركوعا أو ركوعين، فحينما يجي في صحيح مسلم ولو كان في صحيح مسلم وهو فيه بلا ريب إلى ست ركوعات فهل يمكن الجمع حينئذ؟ لا يمكن الجمع إلا إذا تعدد طرق الحديث والواقعة وقعت أكثر من مرة، يمكن أن نقول حينئذ الجمع وارد. أما الجمع المتكلف الذي زعمه بعض العلماء كأبي محمد بن حزم في المحلى فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الكسوف أكثر من مرة فهذا ليس بصحيح، لم يصح. فلو صح كان نعم ما عند مسلم يعمل به، ولذلك حكم العلماء على رواية مسلم بأنها رواية شاذة كشيخ الإسلام ابن تيمية واللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، قالوا بأن رواية مسلم أن المعمور به هو رواية الصحيحين، وهذا من أوجه الترجيح عند بعض العلماء وهو مقبول عند بعض. إذا كان الحديث في الصحيحين وخالفه ما في أحدهما يقدم ما في الصحيح. أما إذا جاءت عدة طرق وكيفيات لأمر ما وصح بها الأسانيد أو حسنت عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنها تقبل كدعية الاستفتاح، ورد فيها 5 أو 7 صيغ، وك أيضا ماذا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ورد فيها عدة صيغ، فأي صيغ اخترتها كله جائز. وكذلك التكبير في العيدين جاء عن الصحابة عن سلمان الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، قال ابن مسعود الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر لك لله الله، فأي صيغ اخترتها لا بأس، إن هذا تعدد الطرق. أما إذا كان مخرج الحديث واحدا ولم يتعدد لم تتعدد تلك الواقعة فلا محيد حينئذ من الجمع والترجيح الترجيح. والأصل إذا كان في ظاهر النصوص الاختلاف، وإلا في الحقيقة لا يمكن أن يكون هناك اختلاف بين النصوص، لقول الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وإنما هذا الاختلاف في أذهان العلماء وينشأ لأسباب، منها عدم معرفة نص أو وصله النص وهو عنده لا يثبت أو غير ذلك، أو وصله وتأوله صحيح ولكن تأوله على غير وجه المراد وغير ذلك، مما يقع به الاختلاف بين العلماء في طرق الجمع والترجيح. نعم، فهذا الأمر هذا مبحث مهم جدا لطالب العلم، يعني لو عندنا ترجيح وعندنا كيفية جمع بدون تكلف أيهما نقدم الترجيح ولا الجمع؟ الجمع. لماذا؟ لأن الأصل العمل بجميع النصوص التي جاءت عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن الله تبارك وتعالى، هذا هو الأصل أن نعمل بجميع النصوص، ولكن إذا هناك ثمة طريق للعمل بجميع النصوص ولا بد من أخذ بعضها واطراح الأخرى فحينئذ لا بد. لذلك الجمع المتكلف غلط ليس بصحيح. نعم
شيخنا بارك الله فيكم.
نعم،
ألا يقال هذا لحكم الرفع أي أن علي رضي الله عنه سمع هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما إن كان هذا الأمر عبادة؟
ما هو
يعني 4 ركعات أو 5
إلى 6 ركعات؟
نعم، هو عبادة وحاشى الصحابي أن يأتي بعبادة من عنده، يعني يحمل على أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم.
وكيف نحمله؟
لأن الصحابي لا يأتي بالعبادة من عنده،
هذا اجتهاد منه.
وكذلك يعني
لكنه قد يهم،
لكن هذا لا يخالف يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
كيف؟
يعني لا يخالف.
كيف لا يخالف؟ يعني الوارث الصحيح أن النبي صلى مرة واحدة في حياته.
نعم.
يوم أن مات ابنه إبراهيم.
نعم.
تمام؟ ولم يزل على ذلك. يأتي بعض الصحابة فيروي أن النبي صلى إلى 6 ركوعات، حينئذ نقول ماذا؟
يحمل أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث.
طيب،
ولسيما هي عبادة يعني وحسن.
سمع ماشي سمع، كيف يقع ذلك والنبي لم يصلي إلا مرة واحدة؟
طيب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في عاشوراء قال إن عشت يعني قادم لا صمنا عاشوراء.
نعم،
ولما فعل عليه الصلاة والسلام.
نعم، ما في مشكلة، لأنه هناك مانع منع وهو الموت، أما هنا لا مانع.
لعله الموت كذلك.
نعم،
يعني
لا، هو لم يروى أن الرسول سيفعله، وإنما روى أن الرسول فعله، لابد أن يكون واهما. وهل هذا مطعن في الصحابة حينما تقول أن الصحابي وهم في هذا الحديث؟ هل يعد هذا مطعنا؟ ها؟ ليس مطعنا. كيف يكون مطعنا؟ ليس المطعن. وهذا قاله بعض العلماء يقول من هذا قال بعض العلماء ولكن هذا تكلف، هذا فيه تكلف شديد. نعم قال لو أنه تعدد الكسوف نعم لا إشكال حينئذ أبدا، أما حيث أن الكسوف لم يتعدد ولم يقع في حياته عليه السلام إلا مرة واحدة فكيف يقال أنه صلى بهذه الكيفية كلها ركوعين وأربعة وستة؟ لا لا يمكن هذا. نعم
قال رحمه الله تعالى وهذا الأصل ينبغي أن يعرف فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك ولهذا إذا روي الحديث الذي يأتي فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه على الآخر جزم بأنه حق لا سيما إذا علم أن نقلته ليسوا ممن يتعمد الكذب وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط فإنما عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر
وابن عمر
وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم علم يقينا
أن كل هؤلاء أو أكثرهم أصحاب مدارس لا سيما في باب التفسير فابن مسعود كان إمام مدرسة الكوفة وأبي كان إمام مدرسة المدينة وابن عباس كان إمام مدرسة مكة ومدرسة مكة برعت في ماذا؟ في التفسير لأن الرسول دعا ابن عباس اللهم فقهه في الدين اللهم علمه التأويل يعني التفسير كما قال البخاري في صحيحه ومدرسة الكوفة برعت في ماذا؟ في علم القراءات الخاص بكتاب الله جل وعلا وهكذا. نعم علم القراءات والفقه كإبراهيم النخعي وغيره من تلميذ ابن مسعود برعوا في علم الفقه وعلم القراءات، أما مدرسة مكة فهي مقدمة في علم التفسير وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والإنسان عليه ألا يغار من أخيه المسلم إذا أعطاه الله جل وعلا شيئا من العلم وشيئا من يعني التوفيق والسداد في أمر ما فإنه نعم يحسده ولكن حسد الغبطة لا يتمنى أن تزول عنه هذه النعمة ولكن يتمنى أن يكون له مثل هذه النعمة وهذا الحسد لا يكون إلا فتنته. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة والعلم فهو يقضي بها ويعلمها الناس. نعم أما بعد ذلك من حطام الدنيا فيرفض فيه الحسد. نعم
قال رحمه الله تعالى فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم علم يقينا
عفوا ولما أراد عمر أن يجمع الناس في صلاة التراويح بعد وفاة الرسول وفاة الصديق وكان الناس كما في البخاري يصلون أوزاعا وجماعات متفرقين فلما جمعهم جمعهم على من؟ على أبي بن كعب. وما أدراك ما أبي بن كعب؟ رجل نزل جبريل عليه السلام ليبلغ محمد عليه السلام أن يقرأ على أبي سورة من القرآن كما في الصحيح أن النبي عليه السلام طرقه ليلا طرقا يعني دق عليه الباب بالليل فقال يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال يا رسول الله الله ما سماني لك يعني الله قال لك اقرأ على أبي بالذات؟ قال نعم فبكى أبي. يقول ابن القيم رحمه الله هو بكاء الفرح كما قال الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك وليفرحوا هو خير مما يجمع. إذا هذا الإنسان نجعل إماما يجعل إماما حافظا مهتما بالقرآن إذا أرسل شخصا ليعلم الناس يرسل شخصا أمينا عاقلا على علم وبصيرة ولا يكفي العلم فقط لابد فيه من الحكمة والتعقل وأيضا لا تكفي الحكمة والتعلم مع عدم العلم لابد من علم وأمانة وحكمة في عرض هذا العلم. فلما أرسل علي المقدار بن أسلم عند مسلم في صحيحه ليسأل له عن المذ يقول النووي رحمه الله كما في شرح مسلم وفيه جواز الإنابة في الفتوى أو في الاستفتاء في الدين ولكن يكون عاقلا وأمينا يكون أمينا حتى ينقل كما قيل له الفتوى، لأنه إذا لم يكن أمينا قد يقول له المفتي حلال فيأتيك يقول لك المفتي بيقول لك إنه حرام أو العكس، ويكون عاقلا يعني يفهم ويعي ما يقال له. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وعبيد بن كعب وابن عمر وجابر وابي سعيد وابي هريرة وغيرهم علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عمن هو فوقهم كما يحذر الرجل من حال من شرره وخبره خبرة باطنة ضويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشرب الزور ونحو ذلك.
نعم، وهناك مخالطتك للناس تعلم أن هذا الشخص لا يمكن أن يكذب، هو صادق في كل أقواله وفي ظاهر أفعاله. فالصحابة رضي الله عنهم كلهم ثقات وكلهم عدول في أخبارهم وفي نقلهم رضي الله عنهم، ومع ذلك لما قال أحد الصحابة خبرا للرسول عليه السلام استوثق منه أم لم يستوثق؟ في قصة اليدين استوثق، كما في الصحيح لما صلى عليه السلام إحدى صلاتي العشي الظهر والعصر فصلى ركعتين وسلم من ركعتين عليه الصلاة والسلام وليس مسافرا، كان مقيما في المدينة، فقال وكان في القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلما هيبة وتعظيما له عليه السلام، فقام رجل يقال له ذو اليدين لطول في يديه فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال ماذا؟ قال صليت ركعتين، فالتفت إلى الصحابة وقال أحق ما يقول ذو اليدين؟ وفي يدل على جواز ما قلت مثلا رحمه الله الاستوثاق من الخبر حتى العدل والثقة، بل إن قد يكون الإنسان عدلا ثقة ولكن يكون قليلا لشخص في العلم وقع بينهم من التحاسد مثلا أو غيره، فيكون كلام الأقران بعضهم في بعض يطوى ولا ينشر، لأنه قد يكون حامل له حامل عليه الحسد أو الغيرة أو ما شابه ذلك. لذلك المعلم والشيخ والعالم لابد أن يعي ذلك جيدا وأن ينهى الطلاب عن ذلك، لأنه قد يخرج بينهم التحريش والعداوة والبغضاء والشيطان ينفخ في مثل هذا والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم علم قطعا أنه لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث فضلا عمن هو فوقهم مثل محمد بن سيرين أو القاسم أو محمد بن أو محمد أو سعيد
القاسم بن محمد
أو القاسم بن محمد أو سعيد بن المسيب أو عبيدة السلماني
أو عبيدة السلماني
أو علقمة أو الأسود أو نحوهم، وإنما يخاف على الواحد من الغلط، فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان.
نعم، فمثل هؤلاء إذا وقع منهم وهم أو غلط فإنه محمول على الكذب أم النسيان؟ النسيان لا أكثر، لأنه أجل من الكذب رضي الله عنه ورحمه الله. وكذلك علماؤنا ومشايخنا إذا قال أحدهم أنني ما فعلت كذا وكان قد قال هذا القول يحمل على أنه وهم أو نسي ممن علم تقواه وورعه وخوفه من الله سبحانه وتعالى. نعم.
ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا، كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروه وقتاده والثوري وامثالهم، لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه، فانه قد يقول القائل ان ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثره حديثه وسعه حفظه.
وكان محافظا محمد بن شهاب الزهري كان يقول ما كتبت سوداء في بيضاء. الشعبي عمر بن شرحبيل إمام الشام وفقيه الشام فيقول ما كتبت سوداء في بيضاء، يعني لم يكتب حرفا في ورقة ولا كتاب، لأنه كان يحفظ كل ما يأتي ما يتعلمه يحفظ. وكان بعض السلف إذا قام طالبه فدرس ما درس تماما من قوة جهد. لكن أين هذه الحافظة الآن؟ نعم.
قال رحمه الله: والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواضع فامتنع عليه أن يكون طرقا فامتنع أن يكون كذبا، فإن الطرق لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها. فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثلما رواها الأول من غير مواضع امتنع الطرق في جميعها،
امتنع
الطرق في جميعها كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواضع. ولهذا إنما يقع في مثل ذلك طرق في بعض ما جرى في القصة، مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر. فإن من تأمل طرقه علم قطعاً أن الحديث صحيح، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، وقد بين ذلك البخاري في صحيحه. فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأن غالبه من هذا النحو، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق. والأمة لا تجتمع على خطأ، فلو كان الحديث كذبا.
ويبين رحمه الله أن الإجماع حجة في التفسير كما أنه حجة في الفقه فيما سبق من كلام، وإن لم يكن عليه دليل كإجماعهم على، هل يمكن أن يقع الإجماع على غير دليل؟ ولا المسائل الإجماعية تكون على الأدلة؟ ها؟ لا بد من دليل. من يتكلم؟ يعني الأكل في الصلاة يبطله ولا لا؟ يبطله. دليله ماذا؟ الإجماع. هل هناك دليل في السنة؟ لا يلزم هذا. أيضا بيعه، أيضا المرابعة بيعه ما هو من صور الشركات، شركة المرابعة، نعم المضاربة، أيضا دليلها الإجماع، ليس فيها نص مرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما أجمع العلماء على جوازه، وهي أن شخص يدخل ويشارك بالمال وشخص يشارك بالجهد على ما يتفق عليه من نسبة للربح والمكسب. هذه ليس على دليل السنة، وإنما فيها إجماع من العلماء، لم يخالف أحد في جوازها. نعم.
قال رحمه الله: والأمة لا تجتمع على خطأ، ولو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على خطأ وذلك ممتنع. وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر فهو كتجويزنا قبل أن نعرف الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر وقياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه. فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطلا وظاهرا.
نعم. وهذا الذي قال فيه كان الشافعي يرجع فيه عن قوله إلى قول سفيان، ويرجع سفيان عن قوله إلى قول الشافعي، هذا في مسائل الاجتهاد في الأحكام. لبعض الناس على الشاشات اليوم وفي بين أسطر الصحف يستدل على جواز الاختلاف في مسائل المنهج والسنة والعقيدة بأن الخلاف وقع بين السلف في مسائل الأحكام، مسائل الاجتهاد، وهذا غلط. لم يقع خلاف بين الصحابة هل هم يرون ربهم ولا لا في الجنة، لم يقع خلاف، ولا من جاء بعدهم من علماء السنة، لم يقع خلاف الله له يد أم ليس له يد، لم يقع خلاف الله له سمع أم ليس له سمع، بين الكلام بينهم في مسائل اجتهادية، إما فيما لا نص فيه وهو اجتهاد محض، وإما اجتهاد في فهم النص نفسه، فهذا نعم يقع فيه الخلاف. وأما أن يقال مثلا أن الشافعي كي يناقش فيها المسائل الثوري فأرجع سفيان عن قول إلى قول الشافعي والشافعي عن قول سفيان مستشهدا بذلك على أن هذا في مسائل العقيدة وما في مانع نجتمع مع النصارى نجتمع مع اليهود نجتمع مع الرافضة نجتمع مع الصوفية لا مانع أن تكون شيخا رافضيا سنيا صوفيا أشعريا ماتريديا معتزليا خارجيا كلابيا أشعريا كل كويس الحمد لله ما في مشكلة يعني الشيخ شيخ بتاع كل ونخشى أن يقال يوم شيئا آخر من أسماء القبيحة والعياذ بالله كيف ذلك إما سنة وإما بدعة إما معروف وإما منكر إما خير وإما شر إما جنة وإما نار إما طاعة وإما معصية هذه المصطلحات التي في كتاب الله وفي سنة رسوله وفي مصنفات السلف ليس إلا نعم
قال رحمه الله ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن قرر الواحد إذا تلقته كنت بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم
يوجب العلم والعمل فأخبار الآحاد متى صحت نسبتها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فإنها يجب العمل بها سواء كان في الأحكام أم في العقيدة على الصحيح من قول العلماء متى صح الخبر متواترا كان أم آحادا يجب العمل به سواء كان في العقيدة أم في الأحكام والقول بأن هذا يعمل به في الأحكام دون العقيدة ليس بصحيح وجملة كبيرة من العقائد لا تثبت إلا بأخبار أحاد والنبي أرسل أحدا من الصحابة ليبلغ الأمة دينها سواء في الأحكام كإرسال ابن مسعود يطوف في شوارع المدينة إلى أن نكاح المتعة الحرام إلى يوم القيامة أم في العقائد كإرسال معاذ وإرسال أبي موسى الأشعري وغيره من علماء فقهاء الصحابة ومصعب يعلم الناس القرآن وتلاوة القرآن لكن من كان يرسل الرسول؟ يرسل جهلاء شخص لا يعرف من الدين شيء ويقول خالد للدعوة في سبيل الله هذا في سبيل الشيطان ليس في سبيل الله لأن أول شرط للداعية إلى الله أن يكون على علم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة وهذا يضر ولا ينفع الذي يخرج على جهل هذا يضر الدين ولا ينفع الدين ولو كان بلال من 30 سنة بيده لا قيمة في هذه 30 سنة ولو جوازه فيه 100 تأشيرة راح باكستان أفغانستان الهند الصين كازاخستان تونس ليبيا مصر ما لنا علاقة بهذه التأشيرات لنا علاقة ماذا يعلم هذا الشخص من دين الله نعم
قال رحمه الله
ولهذا
كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن قرر إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا لذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن بورك وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك وتبعه مثل
أبي المعالي ومعالي الجويني الملقب بإمام الحرمين نعم
وتبعه مثل أبو المعالي وأبو حامد وابن معقيل
وأبي حامد مثل أبي المعالي وأبي حامد لعله الغزالي وابن عقيل من الحنابلة نعم
مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب
وابن الخطيب وهو الرازي سمي بذلك أن أباه كان خطيبا في الري في بلدة الري نعم
وابن الخطيب والآملي ونحو هؤلاء والأول هو الذي ذكره شيخ أبو حامد وأبو طيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن بن الزاروني وأمثالهم من الحنبلية وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار بالإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة.
نعم.
والمقصود
بين الجمهور أهل العلم على أن خبر الآحاد يعمل به وهو يفيد العلم أيضا لا يلزم التواتر، لأن الأحاديث المتواترة أوصلها بعض العلماء إلى 11 حديث، كيف نقول لا بد في الحديث لكي يفيد العلم والعمل أن يكون متواترا؟ جملة كبيرة جدا من الأحاديث غير متواترة، بل الأغلب العام والقليل جدا المتواتر، كحديث من بنى الله مسجدا، وكحديث من كذب عليه متعمدا، والأحاديث في الرؤية، والأحاديث في الحوض، والأحاديث في الشفاعة، والمسح على الكفين. نعم، في هذا الحوض. نعم، قليلة المتواترة جدا. نعم.
قال رحمه الله: والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر، أو
عدم التشاعر يعني عدم شعور بعضهم بما نقله الآخر. نعم، أو الآخر.
والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هذا ينتفع به ينتفع به كثيرا من في علم أحوال الناقلين، وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك. ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث والأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل لأعتبره
يعني أطلب له شواهد ومتابعات. قال الحافظ في النخبة: وتتبع الطرق لذلك يسمى الاعتبار، وتتبع الطرق لذلك يسمى الاعتبار، كما في نخبة الفكر الحافظ بن حجر رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة القاضي، فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب اعتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به.
نعم. أيضا العلماء قبلوا روايته عن العباد الثلاثة، وهم عبد الله بن وهب، عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن يزيد المقري. ما عدا ذلك لا بد أن يكون لروايته شاهد، ما عدا ذلك لا بد أن يكون له، لأنه كان يهم وربما حدث من حفظه وكان في حفظه شيء، مع أنه في نفسه ثقة وليس ثقة، ثقة في نفسه، ولكن لما احترقت كتبه صار يحدث من حفظه ووقع في روايته الغلط حينئذ. نعم.
وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد، والليث حجة ثبت إمام،
فإذا اقترن به فروايته حينئذ تكون مقبولة. نعم. طيب، لعلنا نقف إلى هذا الحد. هذا سؤال يقول: السلام عليكم. صلى الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الدليل من السنة على أن الأمة لا تجتمع على خطأ؟ ورد في ذلك حديث بعض العلماء يحسنه وبعض المضاهرين، شيخ الشيخ الإسلام في الفتاوى وقوله عليه السلام، لعله يأتي هنا: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. والحديث حتى وإن كان ضعيفا عند بعض العلماء والمحدثين، لكن المعنى صحيح، أن الأمة لا يمكن أن تجتمع على ضلالة. السلام عليكم وبركاته. أحسن الله عليكم. ما هو اسم الصحابي الملقب بذي اليدين؟ لا يحضر في اسمه الآن، هل أحد ممكن يعرف اسمه؟ المهم أنه من الصحابة. هل يمكن ظهور الملائكة في القتال كما يقول الناس في سوريا وينشرون مقاطع فيديو فيها نور يطير في السماء ويقولون هذه الملائكة نزلت تقاتل في السماء السوريين؟ من الملائكة؟ لا، هذا بطل الذي ينشر النور يقول هذه الملائكة هذا كذاب مفتري ليس بصادق. الملائكة لا يخبر عنها إلا عن طريق الوحي. وجاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الملك جبريل عليه السلام يقول أخذوا الحيزون. وأما أن يقال رأوا نور في قتال معين بدون الوحي وأن هذا النور من الملائكة هذا لا يجوز أبدا. القول بأن هذا الملك أو ليس الملك لابد فيه من الرجوع إلى الوحي والنصوص في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والمراسيل إذا تعدلت طرقها وخالت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق أو بالاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا. المرسل ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسقاط الصحابة. وشيء والعلماء في قبول المرسل ورده ثلاثة أقوال. القول الأول الذي عليه جمهور العلماء وجمهور المحدثين هو رد الحديث المرسل، يعني رد رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأنه من أقسام الضعيف. القول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما يبدو لك هنا، وهو قبوله بشرطين. الأول إذا تعدلت طرقه، والثاني إذا خلت هذه الطرق عن المواطأة قصدا أو بالاتفاق بغير قصد. والقول الثالث التفصيل في المراسيل على حسب أصحابها، فمن عرف أنه لا يرسل إلا عن صحابي فحديثه المرسل مقبول، وما عدا ذلك فإنه في جملة المردود. يبقى هذه أقوال ثلاثة العلماء في الحديث المرسل. أظهرها والله أعلم الذي رجحه مشايخنا أن الحديث المرسل من أقسام الضعيف يرد، وهو قول الجمهور كما سأل. أما اختيار ابن تيمية رحمه الله فهو التفصيل عن ما سبق. وبعض العلماء يقبل المراسيل بعض التابعين دون بعض. سعيد بن المسيب قال أنه لا يرسل إلا عن صحابة فحديثه مقبول، والأظهر قول الجمهور لأن لا ندري الله أعلم هل كانت الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم صحابي أم تابعي. فإذا كانت صحابي فلا شك أنه مردود، أما إذا كان تابعي فلا شك أن عفوا فإنه مقبول، أما إذا كان تابعي فلا شك أنه مردود. وأما مراسيل الصحابة فجماهير المحدثين على قبولها، وهذا هو الصحيح الذي لا مرية فيه، أن مرسل الصحابي يقبل ولا يرد أبدا. وصورة ذلك أن الصحابي لا يكون قد حضر الواقعة ويروي عن صحابي آخر، فهو لم يروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما روى بواسطة صحابي آخر. ولما كان الصحابة رضي الله عنهم كلهم ثقات وعدول، فإن مراسيل الصحابة عند جماهير العلماء مقبول. مراسيل الصحابة عند جماهير العلماء مقبول. والأقوال الثلاثة السابقة إنما هي في مراسيل المراسيل التابعين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن النقل إما أن يكون صدقا مضابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، وقد علم أن المخبرين لم يتواطأ على الخلاف،
أن المخبرين لم يتواطأ على المخبرين. نعم.
وقد علم أن المخبرين لم يتواطأ على اختلاط، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح. مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يروى، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول، فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة. فإنه لو كان كل منهما كل قد كذبها عمدا أو خطأ،
قد كذبها عمدا
أو خطأ، لم يتفق العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه. فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله، أو يكذب كذبة
أو يكذب
الآخر مثلها. أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي، فلم تجري العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرط، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه. وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله، فإنه إما أن يكون وطأه عليها أو أخذه منها أو يكون الحديث صدقا، وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه. لكن مثل هذا لا تطبق به الألفاظ والدقائق التي تعلم بهذه الطريق، بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر وأنها قبل أحد، بل يعلم قطعا أن حمزة وعلي وعبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد، وأن عليا قتل الوليد، وأن حمزة قتل قرنه ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أو شيبة.
نعم. فمثل هذا لا يؤثر في صحة وقبول هذه الرواية. وأعنى من ذلك ما جاء في حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه عند البخاري في الصحيح، في قصة قفوره عليه الصلاة والسلام من الغزوة وشرائه البعير من جابر بن عبد الله، وكان معه عليه السلام بعير هزيل يمشي ساقة خلف القوم، ومع جابر بن عبد الله بعير بكر، فاستأذنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري بعيره فأذن له واشتراه من نفسه، وتنازع الرواة واختلفوا في قيمة هذا البعير كم كان ثمنه، هل مثل هذا يؤثر في الحديث وقبوله وصحته؟ لا يؤثر، لأنه شيء ليس أساسيا في ما يتعلق من أحكام في شراء في هذه القصة، فمثل هذا لا يؤثر. أما إذا كان مخرج الحديث واحدا ولم تتعدد طرقه ولم يقع إلا مرة واحدة، فحينئذ لا بد أن يكون الحكم واحدا، مثل ذلك صلاة الكسوف فالنبي عليه السلام لم يصلي في حياته إلا مرة واحدة يوم أن مات ابنه إبراهيم. وفي الصحيحين أنه صلى في كل ركعة ركوعا أو ركوعين. فحينما يجي في صحيح مسلم ولو كان في صحيح مسلم وهو فيه بلا ريب إلى ست ركوعات فهل يمكن الجمع حينئذ؟ لا يمكن الجمع إلا إذا تعددت طرق الحديث والواقع وقعت أكثر من مرة يمكن أن نقول حينئذ الجمع وارد. أما الجمع المتكلف الذي زعمه بعض العلماء كأبي محمد بن حزم في المحلى فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الكسوف أكثر من مرة فهذا ليس بصحيح لم يصح. فلو صح كان نعم ما عند مسلم يعمل به. ولذلك حكم العلماء على رواية مسلم بأنها رواية شاذة كشيخ الإسلام ابن تيمية واللجنة الدائمة بالأساس سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله قالوا بأن رواية مسلم أن المعمول به هو رواية الصحيحين وهذا من أوجه الترجيح عند بعض العلماء وهو مقبول عند بعض. إذا كان الحديث في الصحيحين وخالفه ما في أحاديثهما يقدم ما في الصحيحين. أما إذا جاءت عدة طرق وكيفيات لأمر ما وصح بها الأسانيد أو حسنت عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنها تقبل كدعية الاستفتاح ورد فيها خمس أو سبع صيغ وك أيضا ماذا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ورد فيها عدة صيغ فأي صيغ اخترتها كله جائز. وكذلك التكبير في العيدين جاء عن الصحابة عن سلمان الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا قال ابن مسعود الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر لكل ليله الله. فأي صيغ اخترتها لا بأس إن هذا تعدد الطرق. أما إذا كان مخرج الحديث واحدا ولم يتعدد لم تتعدد تلك الواقعة فلا محيد حينئذ من الجمع والترجيح الترجيح. والأصل إذا كان في ظاهر النصوص الاختلاف وإلا في الحقيقة لا يمكن أن يكون هناك اختلاف بين النصوص لقول الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإنما هذا الاختلاف في أذهان العلماء وينشأ لأسباب منها عدم معرفة نص أو وصله النص وهو عنده لا يثبت أو غير ذلك أو وصله وتأوله صحيح ولكن تأوله على غير وجه المراد وغير ذلك مما يقع به الاختلاف بين العلماء في طرق الجمع والترجيح. نعم فهذا الأمر هذا مبحث مهم جدا لطالب العلم. يعني لو عندنا ترجيح وعندنا كيفية جمع بدون تكلف أيهما نقدم الترجيح ولا الجمع؟ الجمع. لماذا؟ لأن الأصل العمل بجميع النصوص التي جاءت عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن الله تبارك وتعالى هذا هو الأصل أن نعمل بجميع النصوص. ولكن إذا هناك ثمة طريق للعمل بجميع النصوص ولا بد من أخذ بعضها واقتراح الأخرى فحينئذ لا بد. لذلك الجمع المتكلف غلط ليس بصحيح. نعم
شيخنا بارك الله فيكم.
نعم
يعني يقال هذا لحكم الرفع لأن علي رضي الله عنه سمع هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما من كان هذا الأمر عبادة.
ما هو
يعني أربع ركوعات أو خمسة
إلى ست ركوعات؟
نعم هو عبادة وحاش الصحابي أن يأتي بعبادة من عنده يعني يحمل على أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم.
وكيف نحمله؟
لأن الصحابي لا يأتي بالعبادة من عنده
هذا اجتهاد منه
وكذلك يعني
لكنه قد يهم.
لكن هذا لا يخالف يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
كيف؟
يعني لا يخالف.
كيف لا يخالف؟ يعني الوارث الصحيح أن النبي صلى مرة واحدة في حياته
نعم.
يوم أن مات ابنه إبراهيم
نعم.
تمام؟ ولم يزل على ذلك. يأتي بعض الصحابة فيروي أن النبي صلى إلى ست ركوعات
يعني
حينئذ نقول ماذا؟
يحمل أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث.
طيب
ولسيما هي عبادة يعني
سمع ماشي سمع كيف يقع ذلك والنبي لم يصلي إلا مرة واحدة؟
طيب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في عاشوراء قال إن عشت يعني قادم لا صمنا عاشوراء
نعم
ولما فعله عليه الصلاة والسلام
نعم ما في مشكلة، لأن هناك مانع منع وهو الموت، أما هنا لا مانع.
هل الموت كذلك؟
نعم. لا، هو لم يروى أن الرسول سيفعله، وإنما روى أن الرسول فعله، لابد أن يكون واهما. وهل هذا مطعن في الصحابة؟ حينما تقول أن الصحابي وهم في هذا الحديث، هل يعد هذا مطعنا؟ ها؟ ليس مطعنا. كيف يكون مطعنا؟ ليس المطعن. وهذا قال بعض العلماء ليكون مثل هذا، قال بعض العلماء، ولكن هذا تكلف، هذا فيه تكلف شديد. نعم. قال لو أنه تعدد الكسوف، نعم لا إشكال حينئذ أبدا. أما حيث أن الكسوف لم يتعدد ولم يقع في حياته عليه السلام إلا مرة واحدة، فكيف يقال أنه صلى بهذه الكيفية كلها، ركوعين وأربعة وستة؟ لا، لا يمكن هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المقولات في الحديث والتفسير والمغازي، وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. ولهذا إذا روي الحديث الذي يأتي فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، مع العلم بأن أحدهما لم يأخذ على الآخر، جزم بأنه حق، لا سيما إذا علم أن نقلته ليسوا ممن يتعمد الكذب، وإنما يخاف على أحدهم النسيان والضرر. فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم، علم يقينا
أن كل هؤلاء أو أكثرهم أصحاب مدارس، لا سيما في باب التفسير. فابن مسعود كان إمام مدرسة الكوفة، وأبي كان إمام مدرسة المدينة، وابن عباس كان إمام مدرسة مكة. ومدرسة مكة برعت في ماذا؟ في التفسير، لأن الرسول دعا ابن عباس اللهم فقهه في الدين، اللهم علمه التأويل، يعني التفسير كما في البخاري صحيح. ومدرسة الكوفة برعت في ماذا؟ في علم القراءات الخاص بكتاب الله جل وعلا، وهكذا. نعم، علم القراءات والفقه كإبراهيم النخعي وغيره من تلميذ ابن مسعود، برعوا في علم الفقه وعلم القراءات. أما مدرسة مكة فهي مقدمة في علم التفسير، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والإنسان عليه ألا يغار من أخيه المسلم. إذا أعطاه الله جل وعلا شيئا من العلم وشيئا من يعني التوفيق والسداد في أمر ما، فإنه نعم يحسده، ولكن حسد الغبطة، لا يتمنى أن تزول عنه هذه النعمة، ولكن يتمنى أن يكون له مثل هذه النعمة. وهذا الحسد لا يكون إلا فتنته، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة والعلم فهو يقضي بها ويعلمها الناس. نعم، أما ما على ذلك من حطام الدنيا فيرفض فيه الحسد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم، علم يقينا
ولما أراد عمر أن يجمع الناس في صلاة التراويح بعد وفاة الرسول ووفاة الصديق، وكان الناس كما في البخاري يصلون أوزاعا وجماعات متفرقين، فلما جمعهم على من؟ على أبي بن كعب. وما أدراك ما أبي بن كعب؟ رجل نزل جبريل عليه السلام ليبلغ محمد عليه السلام أن يقرأ على أبي سورة من القرآن، كما في الصحيح أن النبي عليه السلام طرقه ليلا طرقا، يعني دق عليه الباب بالليل فقال: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال: يا رسول الله، الله ما سماني لك؟ يعني الله قال لك اقرأ على أبي بالذات؟ قال: نعم. فبكى أبي. يقول ابن القيم رحمه الله: هو بكاء الفرح، كما قال الله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمع. هذا الإنسان نجعل إماما، نجعل إماما حافظا مهتما بالقرآن، إذا أصل شخصا ليعلم الناس يرسل شخصا أمينا عاقلا على علم وبصيرة، ولا يكفي العلم فقط، لابد فيه من الحكمة والتعقل، وأيضا لا تكفي الحكمة والتعلم مع عدم العلم، لابد من علم وأمانة وحكمة في عرض هذا العلم. فلما أرسل علي المخدر بن أسلم عند مسلم في صحيحه ليسأل له عن المد، يقول النووي رحمه الله كما في شرح مسلم: وفيه جواز الإنابة في الفتوى أو في الاستفتاء في الدين، ولكن يكون عاقلا وأمينا، يكون أمينا حتى ينقل كما قيل له في الفتوى، لأنه إذا لم يكن أمينا قد يقول له المفتي حلال فيأتيك يقول لك المفتي بيقول لك إنه حرام أو العكس، ويكون عاقلا يعني يفهم ويعي ما يقال له. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإنما عرف الصحابة ابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم، علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عمن هو فوقهم، كما يحذر الرجل من حال من شطبه وخبره خبرة باطنة ضوئية أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشرب الزور ونحو ذلك.
نعم، وهناك مخالطة للناس تعلم أن هذا الشخص لا يمكن أن يكذب، هو صادق في كل أقواله وفي ظاهر أفعاله. فالصحابة رضي الله عنهم كلهم ثقات وكلهم عدول في أخبارهم وفي نقلهم رضي الله عنهم، ومع ذلك لما قال أحد الصحابة خبرا للرسول عليه السلام استوثق منه أم لم يستوثق في قصة اليدين؟ استوثق، كما في الصحيح لما صلى عليه السلام إحدى صلاتي العشي الظهر والعصر فصلى ركعتين وسلم من ركعتين عليه الصلاة والسلام وليس مسافرا، كان مقيما في المدينة، فقام وكان في القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلما هيبة وتعظيما له عليه السلام، فقام رجل يقال له ذو اليدين لطول في يديه، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: ماذا؟ قال: صليت ركعتين. فالتفت إلى الصحابة وقال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ وهي يدل على جواز ما قلت من حين رحمه الله الاستوثاق من الخبر حتى العدل والثقة، بل إن قد يكون الإنسان عدلا ثقة ولكن يكون قليلا لشخص في العلم وقع بينهم من التحاسد مثلا أو غيره، فيكون كلام الأقران بعضهم في بعض يطوى ولا ينشر، لأنه قد يكون حامل له حامل عليه الحسد أو الغيرة أو ما شابه ذلك. لذلك المعلم والشيخ والعالم لابد أن يعي ذلك جيدا وأن ينهى الطلاب عن ذلك، لأنه قد يقع بينهم التحريش والعداوة والبغضاء والشيطان ينفخ في مثل هذا والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث فضلا عمن هو فوقهم، مثل محمد بن سيرين أو القاسم أو محمد بن محمد أو سعيد بن المسيب أو عبيدة السلماني أو علقمة أو الأسود أو نحوهم، وإنما يخاف على الواحد من الغلط، فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان.
نعم، فمثل هؤلاء إذا وقع منهم وهم أو غلط فإنه محمول على الكذب أم النسيان؟ النسيان لا أكثر، لأنه أجل من الكذب رضي الله عنه ورحمه الله. وكذلك علماؤنا ومشايخنا إذا قال أحدهم أنني ما فعلت كذا وكان قد قال هذا القول يحمل على أنه وهم أو نسي ممن علم تقواه وورعه وخوفه من الله سبحانه وتعالى. نعم.
ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا، تبعه حال الشعبي والزهري وعروته وقتادته والثوري وامثالهم، لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه، فانه قد يقول القائل ان ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثره حديثه وسعه حفظه.
وكان محمد محمد بن شهاب الزهري كان يقول ما كتبت سوداء في بيضاء. الشعبي بل الشعبي نعم، عمر بن شراحيل إمام الشام وفقيه الشام يقول ما كتبت سوداء في بيضاء، يعني لم يكتب حرفا في ورقة ولا كتاب، لأنه كان يحفظ كل ما يأتي ما يتعلمه يحفظه. وكان بعض السلف إذا قام طالبه فدرس الناس، درس ما درس تماما من قوة جهد. لكن أين هذه الحافظة الآن؟ نعم.
قال رحمه الله: والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواضع فامتنع عليه أن يكون غلطا فامتنع أن يكون كذبا، فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها. فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها آخر مثلها ورواها أول من غير موطأ امتنع الغلط في جميعها،
فامتنع
الغلط في جميعها فامتنع الكذب في جميعها من غير موطأ. ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر، فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، وقد بين ذلك البخاري في صحيحه، فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأن غالبه من هذا النحو، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق. والأمة لا تجتمع على خطأ، فلو كان الحديث كذبا في
ويبين رحمه الله أن الإجماع حجة في التفسير كما أنه حجة في الفقه فيما سبق من كلام، وإن لم يكن عليه دليل كإجماع على، هل يمكن أن يقع الإجماع على غير دليل؟ ولا المسائل الإجماعية تكون على الأدلة؟ ها؟ لابد من دليل؟ من يتكلم؟ يعني الأكل في الصلاة يبطله ولا لا؟ يبطله دليله ماذا؟ الإجماع. هل هناك دليل في السنة؟ لا يلزم هذا. أيضا بيعه، أيضا المرابعة بيعه ما هو من صور الشركات، شركة المرابعة نعم المضاربة، أيضا دليلها الإجماع، ليس فيها نص مرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما أجمع العلماء على جوازه، وهي أن شخص يدخل ويشارك بالمال وشخص يشارك بالجهد على ما يتفق عليه من نسبة بالنسبة للربح والمكسب. هذه ليس على دليل السنة، إنما فيها إجماع من العلماء، لم يخالف أحد في جوازها. نعم.
قال رحمه الله: والأمة لا تجتمع على خطأ، ولو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع. وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع، الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر وقياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه، فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا.
نعم. وهذا الذي قال فيه كان الشافعي يرجع فيه عن قوله إلى قول سفيان، ويرجع سفيان عن قوله إلى قول الشافعي، هذا في مسائل الاجتهاد في الأحكام. لبعض الناس على الشاشات اليوم وفي بين أسطر الصحف يستدل على جواز الاختلاف في مسائل المنهج والسنة والعقيدة بأن الخلاف وقع بين السلف في مسائل الأحكام، مسائل الاجتهاد، وهذا غلط. لم يقع خلاف بين الصحابة هل هم يرون ربهم ولا لا في الجنة، لم يقع خلاف ولا من جاء بعدهم من علماء السنة، لم يقع خلاف الله له يد أم ليس له يد، لم يقع خلاف الله له سمع أم ليس له سمع. بين الكلام بينهم في مسائل اجتهادية، إما فيما لا نص فيه وهو اجتهاد محض، وإما اجتهاد في فهم النص نفسه، فهذا نعم يقع في الخلاف. وأما أن يقال مثلا أن الشافعي كي يناقش سفيان مسعيد الثوري فأرجى سفيان عن قولي إلى قول الشافعي، والشافعي عن قول سفيان مستشهدا بذلك على أن هذا في مسائل العقيدة، وما في ما يشتغل مع النصارى، يشتغل مع اليهود، يشتغل مع الرافضة، يشتغل مع الصوفية، لا مانع أن تكون شيخا رافضيا سنيا صوفيا أشعريا ماتريديا معتزليا خارجيا كلابيا أشعريا، كل كويس الحمد لله، ما في مشكلة، يعني شيخ شيخ بتاع كل. ونخشى أن يقال يوم شيئا آخر من الأسماء القبيحة والعياذ بالله، كيف ذلك؟ إما سنة وإما بدعة، إما معروف وإما منكر، إما خير وإما شر، إما جنة وإما نار، إما طاعة وإما معصية، هذه المصطلحات التي في كتاب الله وفي سنة رسوله وفي مصنفات السلف ليس إلا. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن قول الواحد إذا تلقته كنت بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم.
يوجب العلم والعمل أيضا. فأخبار الآحاد متى صحت نسبتها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فإنها يجب العمل بها، سواء كان في الأحكام أم في العقيدة على الصحيح من قول العلماء. متى صح الخبر متواترا كان أم أحادا يجب العمل به، سواء كان في العقيدة أم في الأحكام. والقول بأن هذا يعمل به في الأحكام دون العقيدة ليس بصحيح. وجملة كبيرة من العقائد لا تثبت إلا بأخبار أحاد، والنبي أرسل أحادا من الصحابة يبلغ الأمة دينها، سواء في الأحكام كإرسال ابن مسعود يطوف في شوارع المدينة إلى أن نكاح المتعة في الحرام إلى يوم القيامة، أم في العقائد كإرسال معاذ وإرسال أبي موسى الأشعري وغيره من علماء فضلاء الصحابة، ومصعب يعلم الناس القرآن وتلاوة القرآن. لكن من كان يرسل الرسول؟ يرسل جهلاء، شخص لا يعرف من الدين شيء ويقول خارج للدعوة في سبيل الله، هذا في سبيل الشيطان ليس في سبيل الله. لأن أول شرط للداعية إلى الله أن يكون على علم، كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وهذا يضر ولا ينفع، الذي يخرج على جهل هذا يضر الدين ولا ينفع الدين، ولو كان بغير من 30 سنة بيدرس بيدعو لا قيمة لهذه 30 سنة، ولو جواز فيه 100 تأشيرة راح باكستان أفغانستان الهند الصين كازاخستان تونس ليبيا مصر، ما لنا علاقة بهذه التأشيرات، لنا علاقة ماذا يعلم هذا الشخص من دين الله. نعم.
قال رحمه الله: وهذا هو الذي أخبر المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا لذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن بورك، وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك وتبعه مثل
أبي المعالي الجويني الملقب بإمام الحرمين. نعم.
وتبعه مثل أبو المعالي وأبو حامد وابن معقيل
وأبي حامد، مثل أبي المعالي وأبي حامد لعله الغزالي وابن عقيل من الحنابلة. نعم.
مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن
الجوزي وابن الخطيب وهو الرازي، سمي بذلك لأن أباه كان خطيبا في الري، في بلدة الري. نعم.
وابن الخطيب والآملي ونحو هؤلاء. والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن بن الزاروني وأمثاله من الحنبلية. وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به، فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار بالإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة.
نعم.
والمقصود
بين جمهور أهل العلم على أن خبر الآحاد يعمل به، وهو يفيد العلم أيضا، لا يلزم التواتر، لأن الأحاديث المتواترة أوصلها بعض العلماء إلى 11 حديث. كيف نقول لا بد في الحديث لكي يفيد العلم والعمل أن يكون متواترا؟ جملة كبيرة جدا من الأحاديث غير متواترة، بل الأغلب العام والقليل جدا المتواتر، كحديث من بنى الله مسجدا، وكحديث من كذب عليه متعمدا، والأحاديث في الرؤية، والأحاديث في الحوض، والأحاديث في الشفاعة، والمسح على الكفين. نعم، في هذا الحوض. نعم، قليلة المتواترة جدا. نعم.
قال رحمه الله: والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر، أو
عدم التشاعر يعني عدم شعور بعضهم بما نقله الآخر. نعم، أو الآخر.
والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هذا ينتفع به ينتفع به كثيرا من في علم أحوال الناقلين، وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك. ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل لأعتبره
يعني أطلب له شواهد ومتابعات. قال الحافظ في النخبة: وتتبع الطرق لذلك يسمى الاعتبار، وتتبع الطرق لذلك يسمى الاعتبار، كما في نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة القاضي، فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب اعتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به.
نعم. أيضا العلماء قبلوا روايته عن العباد الثلاثة، وهم عبد الله بن وهب، عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن يزيد المقري. ما عدا ذلك لا بد أن يكون لروايته شيء، ما عدا ذلك لا بد أن يكون له، لأنه كان يهم وربما حدث من حفظه وكان في حفظه شيء، مع أنه في نفسه ثقة وليس بثقة، ثقة في نفسه، ولكن لما احترقت كتبه صار يحدث من حفظه ووقع في روايته الغلط حينئذ. نعم.
وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد، والليث حجة ثبت إمام،
فإذا اقترن به فروايته حينئذ تكون مقبولة. نعم. طيب، لعلنا نقف إلى هذا الحد. هذا سؤال يقول: السلام عليكم. صلى الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الدليل من السنة على أن الأمة لا تجتمع على خطأ؟ ورد في ذلك حديث بعض العلماء يحسنه وبعضهم يضعف، شيخ الإسلام في الفتاوى وقوله عليه السلام، لعله يأتي هنا: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. والحديث حتى وإن كان ضعيفا عند بعض العلماء والمحدثين، لكن المعنى صحيح، أن الأمة لا يمكن أن تجتمع على ضلالة. السلام عليكم وبركاته. أحسن الله عليكم. ما هو اسم الصحابي الملقب بذي اليدين؟ لا يحضر في اسمه الآن. الأحد ممكن يعرف اسمه. المهم أنه من الصحابة. هل يمكن ظهور الملائكة في القتال كما يقول الناس في سوريا؟ سوريا وينشرون مقاطع فيديو فيها نور يطير في السماء ويقولون هذه الملائكة نزلت تقاتل في السماء السوريين. من الملائكة؟ لا. هذا بطل الذي ينشر النور يقول هذه الملائكة، هذا كذاب مفتري ليس بصادق. الملائكة لا يخبر عنها إلا عن طريق الوحي. وجاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الملك جبريل عليه السلام يقول أخذوا الحيزون. وأما أن يقال رأوا نور في قتال معين بدون الوحي وأن هذا النور من الملائكة، هذا لا يجوز أبدا. القول بأن هذا ملك أو ليس الملك لابد فيه من الرجوع إلى الوحي، إلى الوحي والنصوص في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم.